موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com. يقدم:
ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكون هم أيضا مقدسين في الحق.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين، الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. إحنا وقفنا عند يوحنا 17 عدد 17، والرب يسوع المسيح بيقول: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. التقديس حسب شرح القديس كيرلس الإسكندري له خمس معاني في الكتاب المقدس. المعنى الأول: البكر الذكر في إسرائيل القديم كان يعتبر قدسا للرب، مقدس، ويفتدى لكي لا يخدم في الهيكل وتدفع عنه الفدية. ولذلك التقديس هنا بمعنى التخصيص. المذبح مقدس لأنه خصص لتقديم الذبيحة، والبشر أيضا ومن ضمن هؤلاء كورش ملك فارس، ويدعى في أشعياء النبي مسيح الرب قدس لكي يضع حدا لطغيان مملكة بابل، رغم أنه كان وثنيا إلا أنه قدس خصص لكي ينفذ الإرادة الإلهية. فكل الأشياء التي تعمل لتحقيق الإرادة الإلهية تعتبر مقدسة مخصصة، أو بالتعبير الدارج في اللغة العربية المعاصرة مكرسة. فالتقديس في هذا المعنى الوارد في العهد القديم هو التخصيص. ولذلك في سفر إيه النبي يقول: قدسوا صوما نادوا باعتكاف. فتقديس الصوم هو تخصيص زمان للاعتكاف لكي تصبح هذه ممارسة عامة يشترك فيها الشعب كله، ويقدم زمان الصوم على كل شيء آخر. ولذلك يقول يوئيل: اضربوا بالبوق ونادوا في الشعب. فهذا هو معنى التقديس. سفر اللاويين أصح 6 من عدد 24 لعدد 29 يقول سفر الخروج سفر اللاويين: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة ذبيحة الخطية في المكان الذي تذبح فيه المحرقة، تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب، إنها قدس أقداس. الكاهن الذي يعملها للخطية يأكلها. يعني يأكل الذبيحة في مكان مقدس، كل ذكر من الكهنة يأكل منها، إنها قدس أقداس، كل من مس لحمها يتقدس، وإذا انتثر من دمها على ثوب تغسل ما انتثر عليه في مكان مقدس. ذبيحة الخطية ذبيحة مقدسة لأنها تكمل إرادة الله في نقل الخطيئة من بني إسرائيل ورفعها من العلاقة التي تدنس علاقة الشركة بين الله والشعب. وحتى في أصحاح 7:1، وهذه شريعة ذبيحة الاسم، إنها قدس أقداس. قدس أقداس قدوش قدوشة، يعني most holy، مقدسة جدا، لأنها تحقق إرادة الله رغم أنها ذبيحة خطيئة. عندما يقول الرب يسوع لأجلهم أنا أقدس ذاتي، فالتقديس بالنسبة للرب يسوع الإله المتجسد له معنيين. المعنى الأول هو التقديس بمعنى التخصيص، أن الرب يسوع جاء لكي يحقق ويصنع إرادة الآب، ولذلك في العبرانيين يقول الرسول بذبيحة وقربان لم تصر ولكن هيأت لي جسدا. فلذلك المسيح له المجد جاء لكي يصنع مشيئة الآب، فهو من هذه الناحية قدس. ولكن هناك جانب آخر يبدو غير معروف في تفسير الإخوة الإنجليين، هو الحقيقة المعاني اللي ذكرها القديس كيرلس الإسكندري في شرح اللاويين وفي شرح إنجيل يوحنا وفي شرح رسالة روميا، مش معروفة في كتب التفسير البروتستانتيين. أقدس أنا ذاتي، فقد قدس نسوت الله الكلمة نتيجة شركة النسوت في اللاهوت الكلي القداسة. إذا أخذنا ما ورد في سفر اللاويين أصحاح 6 و7 عن ذبيحة الخطية، نقدر نقول، وده الكلام اللي موجود الحقيقة في تفسير أباء الكنيسة ابتداء من العلامة أوريجينوس ونشر في كتاب الخاص بصلب الرب يسوع المسيح المحيي، موت الرب يسوع المسيح المحيي على الصليب، ان المسيح ذبيحة خطية. وكذبيحة خطية هو قدس أقداس. قدس أقداس لأنه نقل الخطيئة وحملها بعيدا من العلاقة التي تدنس علاقة الله بالإنسان. حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم، ما بتعنيش أنه حط الخطيئة على نفسه، إنما رفعها، نقلها، أبعدها، لم تعد موجودة بين الله وبين الإنسان. المسيح قدس ذاته لكي يعمل عمله الكهنوتي في تقديم ذاته كذبيحة. ولكنه أيضا يقدسنا نحن. وهذا هو المعنى الأخير لكلمة تقديس، وهو الشركة في قداسة الروح القدس. والشركة في قداسة الروح القدس موضوع يجب أن يبحث في دقة لأسباب كثيرة سنذكرها في الدقائق التالية. في عبرانيين 6 يقول الرسول عن الذين نالوا سجن المعمودية: الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس. شركة الروح القدس اللي هو الكلام اللي بيتقال في الاصطلاح الدارج في اللغة العربية الكنسية، احنا نسميه البركة الرسولية، محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس. فإحنا ما بناخدش بالنا ان الشركة هنا هي شركة في قداسة الروح. لذلك يقول الرسول أيضا في العبرانيين 12 عدد 10 عن التأديب الإلهي: لأن أولئك اللي هم الآباء الروحيين والجسدانيين أيضا أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، أما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. نشترك في قداسته. ولما بيقول الرسول بعد كده في عدد 14: اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. فبدون القداسة لن يرى أحد الرب، لأننا إن لم نتقدس بالشركة في الروح القدس في قداسة الروح لا يوجد لنا أساس أبدي في الملكوت السماوي. ولكن لنشكر الله على هذه العطية التي تعطى لنا رغم عدم الاستحقاق. هنا المسألة ليس لها علاقة بأعمال الإنسان، وإنما هي في جوهرها العطية الفائقة السماوية التي تعطى للخطاء لكي تحول الخطاء إلى ورثة للملكوت. ورث للملكوت. ولذلك يقول الرسول بولس في الأصحاح الأول من الرسالة الأولى إلى كورنثوس عدد 30: ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب. فليفتخر بالرب. يعني هنا المسألة ليست ما نستطيع أن نفعله نحن أو نحققه في ذواتنا. هنا في اختلاط في المفاهيم يحتاج إلى إيضاح. الاختلاط جاي من ان احنا بنفهم ان القداسة هي ان يكون الانسان بلا خطيه، ولكن يعني شكرا لله ان كنيستنا العظيمة والعظيمة جدا التي استنارت بالتعليم الرسولي وبعمل الروح القدس تضع في صلواتها دائما هذه الطلبة، مش بس يا رب ارحم، فإنه ليس أحد بلا دنس أو بلا خطية ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. فهل الخطيئة تلغي التقديس؟ إذا قلنا نعم، يبقى الرب يسوع المسيح في العهد الجديد ما جابش شيء جديد يعالج المرض الخطير اللي هو مرض الموت والخطية. احنا بنتكلم كتير عن الخطية، لكن القوة الفعالة التي تدفع الإنسان للخطية بعد سقوط آدم هي قوة الموت. ولذلك احنا لازم نقول ان كل انسان يظن انه بلا خطيئة، عليه ان يسمع كلمة الرسول في الرسالة الاولى الى يوحنا، رسالة يوحنا الاولى الاصحاح الاول عدد 8: إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. مفيش إنسان يقدر يقول أنا بلا خطية. في القداس يقول لك عن الله الذي وحده بلا خطية، ولما الكاهن يقول القدسات للقديسين بنقول إحنا في رد الشعب واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. يعني يعطى التقديس للثالوث لان مفيش انسان بلا خطيئه، مفيش. فالتقديس لا يمكن ان ينكسر امام خطيئه الانسان، لان العلاج اقوى من المرض، وقوه النعمه اقوى من ضعف الانسان، والمغفرة ليست فقط في رفع العقوبة، ولكن المغفرة أيضا هي في إعطاء الإنسان ضمانة للحياة الأبدية. لأن مفيش كمال في الجسد، إحنا كلنا محاطين بالضعف، وكلنا كضعفاء ليس لنا رجاء في ذواتنا، الرجاء الذي لنا هو في النعمة الإلهية. فمن الخطر بل من الجاهل أيضا أن نقول أننا إذا أخطأنا نفقد النعمة. الرسول يقول إن نعمة الله يسوع المسيح هي بلا ندامة، أن الله ما بيرجعش في كلامه ويندم في أنه أعطى النعمة. الندم في العهد القديم مقرون بما حدث للبشرية من كوارث كالطوفان، وما حدث للبشرية من دمار في سدوم وعمورة. إنما الندم في العهد الجديد غير معروف بالمرة لسبب جوهري، وهو أن النعمة جاءت لكي تقلع الدينونة وتعطي التبرير، تبرير الحياة الإنسانية، وتعطي الإنسان الميراث الأبدي الذي لا يمكن أن تنزعه الخطيئة. الذي ينزع هذا الميراث والارتداد عن النعمة وجحد المسيح. أما من بقي في الإيمان فالإيمان يدفعه إلى القداسة، إلى الشركة في قداسة الله. أقول هذا أيها الأحباء كتحذير لأن استضعاف العمل الإلهي يؤدي إلى ضعف الشهادة المسيحية، ويؤدي أيضا إلى الارتداد المقنع عن نعمة الله. والارتداد المقنع إذا جاء من الداخل، من داخل الكنيسة بسبب تعليم فاسد، يفصل الإنسان عن نعمة الإنجيل، ويصبح الإنسان كما لو كان مسيحيا من الخارج، ومن الداخل هو غريب عن هذه النعمة. أنا يعني أشدد وأرجو من الإخوة المستمعين والأخوات أيضا قراءة كتاب الخلقة الجديدة للأب متى المسكين. لأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق، فنحن نقدس في الحق لكي يكون لنا ذات الشركة التي اشترك فيها الأباء الرسل في قداسة الرب يسوع. ولذلك يقول الرب بعد ذلك في عدد 20: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم. يعني الطلبة ليست خاصة بالأباء الرسل فقط، ولكنها خاصة بالكنيسة عبر كل العصور. نيجي لنقطة مهمة جدا: ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا. والرب يسوع بيربط استعلان هذه الوحدة ليؤمن العالم أنك أرسلتني. يكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك. الوحدة هنا تحتاج إلى إيضاح بسبب اللغط، اللغط الكتير اللي اتقال واللي أضر بالتعليم وأضر بالحياة الروحية، ودخلنا في متاهات إحنا في غنى عنها. شوفوا يا إخوة، في ثلاث حقائق مهمة جدا خاصة بموضوع الشركة. الحقيقة الأولى إن الوجود الإلهي أو الجوهر الإلهي يعلو على إدراك الإنسان. لما بنتكلم عن الجوهر الإلهي بنتكلم على الله كما هو في ذاته، كما هو في ذاته في جوهره. نحن لا نشترك في الوجود الإلهي، ومحدش في كنيسة قال هذا الكلام ونسبك كذبا إلي وإلى الأب متى المسكين، وحورب من وجهة نظر معينة لإضعاف التعليم وإدخال الخوف والرعب في قلوب الناس. أصل الشركة هي دعوة لأن يشترك الإنسان في حياة الله، لكن من المستحيل أن المخلوق من العدم يصبح له وجودا إلهيا مثل الوجود الإلهي. يعني ينتقل من جوهر مخلوق إلى جوهر خالق، ينتقل من جوهر مخلوق من العدم إلى جوهر أزلي. ده مستحيل. ولذلك لما الآباء بيقولوا إن جوهر الله يعلو على الخليقة وإنه موجود في العالم وخارج العالم، موجود في العالم فعلا، لأنه يمنح العالم الوجود والحياة والحركة، لكنه خارج العالم، بمعنى أن العالم لا يستطيع أن يستوعب أو يعرف حقيقة الوجود الإلهي. إحنا ما نشترك فيه نعرفه، وما نعرفه نشترك فيه. الشركة هنا شركة معلنة، فالجوهر الإلهي يعلو، وفي علو الجوهر الإلهي الحقيقة الثابتة في تعليم الآباء، وده موضوع احنا كتبناه وحيوضع على موقع الدراسات القبطية القريب العاجل. ما هو كائن في جوهر الله أعلى من إدراك الإنسان ولا يعطى للإنسان؟ لا يعطى للإنسان. لكن التجسد، دي النقطة الثانية، التجسد جاء بطبيعة مخلوقة هي النسوت، ووحد هذه الطبيعة بإقنوم الله الكلمة، فأصبح في كيان مخلوق من القديسة مريم، يعني من العدم أيضا كآدم وكإبراهيم وكداود. ولما بيقول إنجيل لوقا إن ابن فلان ابن فلان ابن آدم، بيرجع نسب المسيح إلى آدم، إلى الخلق من التراب، أو كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، بيرجع برضو خلق المسيح، المسيح مخلوق كإنسان وخالق كالله الكلمة. فعظمة التجسد، ودي النقطة المفصلية والمحورية التي ضاعت في جدل عقيم أفسد علينا مجد وعظمة النعمة الإلهية، أن هذه الطبيعة التي أخذت من القديسة مريم وحدت مع لاهوت الله الكلمة، فأصبحت تنال من اللاهوت الحياة عديمة الموت، الخلود، عدم الفساد، معرفة الله الأب بسبب شركتها في أقنوم الإبن، وأصبح لها معرفة أعلى من معرفة آدم بالله، لأن هنا آدم الثاني هو الرب من السماء. فهنا النقطة الأساسية، يظل نسوت الرب يسوع نسوت رغم اشتراكي في حياة الابن الكلمة. ليه؟ لأن تحول النسوت إلى لاهوت يلغي قيامة البشر، ويلغي الأفكارستية، ويلغي المعمودية، ويلغي الوجود الإنساني. ليه؟ لأن إحنا خلقنا كبشر لكي نبقى كبشر، والمحبة الإلهية ليست محبة نرجسية، إنما هي محبة خلاصية، محبة تفتدي وتقدس وتمجد وتعطي المخلوق الحياة الأبدية وحياة عدم الموت، ودي صفات إلهية وليست صفاتا خاصة بطبيعة مخلوقة من العدم. مفيش كائن مخلوق من العدم لديه حياة أبدية، وإلا ما كانش الرسول يقول إن هبة الله حياة أبدية في المسيح يسوع ربنا. الحياة الأبدية والخلود صفات إلهية. طبعا إخواننا البيزنطيين في جدل لاهوتي طويل عندهم، خاص بواحد من معلمي الكنيسة البيزنطية القديس غريغوريوس بالاماس. قال ما فيش شركة في الجوهر، إنما في شركة في القوة الإلهية. وبكل أسف يعني إن هذا الكلام حور على إن القوة الإلهية غير الأقنوم. هذا وهم وجهل، لأن القوة الإلهية هي الابن نفسه، والمسيح أو المجد هو قوة الله الآب. ولما بنتكلم على القوة الإلهية مفيش قوة يمكن أن يكون لها مصدر آخر غير الأقنوم. ما لو في قوة في الابن أو المجد غير الأقنوم تبقى دي قوة مخلوقة. ما هو في اللاهوت هو إلهي، وإنما لا يعطى لكي يقضي على الوجود الإنساني، وإنما يعطى لكي يمجد الإنسان ويجعل الإنسان قادرا بالنعمة للوصول إلى الكمال. الكمال الذي له أيقونة كاملة رأيناها في العهد الجديد في قيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات. فأيقونة الكمال الإنساني هي المسيح يسوع نفسه. نحن نصبح مثل المسيح، ليس لأننا نولد من ذات جوهر الآب كولادة الابن الوحيد، وإنما لأننا نتحول كما تحول نسوت الرب بسبب الاتحاد وبسبب غلبة الموت وبسبب التقديس وبسبب الوحدة مع اللاهوت. نتحول إلى ذات الصورة وذات الطبيعة الإلهية التي لنسوت الرب. احنا بنتكلم بنضع هذا الكلام كله في كلمة واحدة اللي هي تأليه الإنسان أو الشركة في الطبيعة الإلهية. النقطة دي يا إخوة نقطة في غاية الأهمية وفي غاية الدقة، ولكن فيها تحذير هام جدا. نحن نتساوى بما حدث لنسوت الرب، والكلام ده أنا قلته ونشرته وحطناه في أكتر من مقالة، وذكرناه إن احنا نصبح في نفس المجد الإلهي الذي حدث للطبيعة الإنسانية في يسوع المسيح. لأن وصل المسيح أو المجد ما جاش خاطر مجد اللاهوت، ما هو اللاهوت لا يحتاج إلى مجد. الرب يسوع المسيح جاء لكي يمجد الإنسان، لكي ينقل هذا المجد حسب النعمة للطبيعة الإنسانية. النقطة دي مهمة جدا، لأنها تمس المصير الأبدي للإنسان. إذا حصل تحول للطبيعة الإنسانية وصارت طبيعة إلهية كاملة، فقدت الإنسانية بتاعتها يعني، يبقى ما فيش إفخارستية، يبقى المسيح ما ادناش جسد ودمه، يبقى ما فيش شركة في الصلب والدفن والموت والقيامة مع المسيح في المعمودية، يبقى ما فيش داعي لسكن الروح القدس فينا، فيش داعي لسر الميرون، ما فيش داعي لسكن الروح القدس فينا. سبب بسيط، وهو ان احنا خلاص مش محتاجين للنعمة، لكن نحن نحتاج للنعمة لاننا نظل طوال الابدية بشر لا نتحول إلى طبيعة إلهية. قلنا هذا الكلام، ولكن الإنكار ضرب الأرثوذكسية في جذرها، أي جذر الخلاص أي الشركة. نقطة ثالثة، ودي تحتاج إلى دقة في الألفاظ، ودقة الألفاظ دي أصلها يجب أن تكون نابعة من رؤية حقيقية للإيمان والعطية. النعمة تسبق اللفظ، والنعمة تسبق اللفظ لأن الوجود يسبق الكلام، الإنسان يسبق اللغة، ولذلك التجسد يعلو على الكلام، الكلام كله. وتلاقوا في الأيقونات الأرثوذكسية الرب يسوع المسيح ماسك العهد الجديد بالذات الإنجيل الأربعة في إيده الشمال، وفي إيده اليمين بيعطي البركة الكهنوتية. يعني معناها مش ممكن تفهم العهد الجديد بدون التجسد، ولا التجسد بدون العهد الجديد. ايه هي الدقة اللفظية اللي احنا بنسعى ليها؟ الدقة اللفظية هي ان لا نقع في فخ الاريوسية. ايه فخ الاريوسية؟ الفصل التام بين الله والبشر، لان هذا الفصل التام فيه انكار صريح لألوهية المخلص ربنا يسوع المسيح له المجد. وبالتالي لنقع في فخ النسطورية. ما انت ممكن تتجنب الأريوسية وتعترف بلاهوت الابن، لكن تيجي عند النسطورية وتقع في فخ النسطورية ان في طبيعتين في المسيح، وان احنا شركتنا زي ما قال الأنبا شنودة هي في نسوت الرب بس، ملكش شركة في الابن كإله، إن ملك شركة في نسوت الرب بس. ما دي بقى فخ النسطورية. الدقة اللفظية اللي احنا بنقولها بتقول لا يوجد للنعمة مصدر آخر غير الله، هناك مصدر واحد للنعمة وهو الله الثالوث. بالتعبير الآبائي من الآب بالابن بالروح القدس. يعني عايز تتكلم على أي شيء أهلا وسهلا، لكن ليكن واضح أنه لا توجد نعمة تعطى للإنسان خارج اللاهوت، لا توجد عطية يمكن أن توصف بأنها عطية إلهية إذا كانت هذه العطية هي من الخليقة المخلوقة من العدم. ما تبقاش عطية إلهية، تبقى عطية مخلوقة من العدم. ولذلك بدأ من القرن الخامس وما بعده، وإحنا طبعا بسبب مجمع هالقدونيا لم نكن طرفا في الحوار اللاهوتي العظيم الذي دار في القرن السادس والسابع إلى ما بعد ذلك، وله علماء لاهوت جبابرة كيوحنا الدمشقي وليونتيوس الأورشليمي وغريغوريوس تلاماس ماكسيموس المعترف. واحنا طبعا بنقول احنا لا 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 لا، دول جم بعد خلق الله ما لناش دعوه بيهم سيدي على راسي من فوق، لكن في هنا موضوع لم يدرس في مرحله الصراع مع النسطورية، لان احنا تقريبا قفلنا باب البحث اللاهوتي بعد 431 على كتابات القديس كيرلس. وكتابات القديس كيرلس لم تكن كلها معروفة في كنيسة القديس كيرلس حتى القرن العشرين. واللي بيقول الكلام ده كذب يطلع لنا المخطوطات القبطي والعربي لكتابات القديس كيرلس. النعمة غير المخلوقة دي اللي وضعت في القرن آخر الخامس والسادس والسابع وانت ماشي لفوق لحد القرن الحداشر. أهمية هذا التعليم, وطبعا هنا بيطلع لنا طبعا محبي الكلام واللغط والشوشار يقول لك بس ده بيجيب كلام خلقدوني وبيجيب كلام بيزنطي ويجيب كلام يوناني إلى آخره. طيب طيب طيب, ما هو في سؤال مهم جدا, هل توقف استعلان عمل الله في هذه الكنائس؟ أبدا. طب احنا بطلنا ندرس ونتكلم لأن اتقفل علينا الباب بسبب الفتح الإسلامي واندثرت المعاهد اللاهوتية ونقلت مدارس الإسكندرية إلى دير الأنبا مقار واندثرت في الدير بسبب تحولها إلى الحياة النسكية. فما كانش عندنا لاهوتيين, لكن يظل فيه سؤال مهم جدا, هل يمكن لطبيعة مخلوقة أن تعطي للإنسان شيئا غير مخلوق؟ أنا هرجع أطبق الكلام ده على الإفخارستية عشان خاطر يبقى الكلام واضح من غير ما نرجع لا ليوحنا الدمشقي ولا لغرغوريوس بالاماس ولا للجماعة اللي هم يعتبروا من أهم أساتذة اللاهوت فيما بعد خلقدوني. أنا هركن دول على جنب رغم إيماني الشديد بضرورة الدراسة واستيعاب ما جاء في هذه الكتابات العظيمة جدا التي نحن نحتاج إليها بشدة. هركنها, وقول هركنها لأن أصل في كمان هنا في مطب اللاهوتي العظيم الكبير اللاهوتي الأوحد اللي بيسمي نفسه الرجل الثاني, وأنا سمعت أخيرا أنه في المستشفى وأدعو أنه هو أن الله يمن عليه بالصحة والعافية. نحن لا نفرح ولا نشمت بمرض الناس ولا بمصائب البشر, الذي يفرح بمصائب الناس والشيطان. احنا ملناش شركة مع الشياطين يا إخوة. أنت بتروح في القداس بتناول, خد لبالك وبالك من نقطة مهمة جدا, نحن نستدعي الروح القدس الرب المحيي الناطق في الأنبياء لكي يحول الخبز الذي له طبيعة مخلوقة إلى جسد الرب ودمه, لأن الذي كون النسوت في أحشاء القديسة مريم هو الروح القدس. النسوت اللي كون ده في التجسد القوة التي تجعله كائنا على المسبح هي قوة الروح القدس, قوة الأقنوم. فالخبز والخمر بيبقى جسد ربه ودمه, ينتقل بصورته الترابية القمح اللي جاي من طين الأرض والخمر اللي جاي من عصير العنب وبيضاف عليه المية, وبعد التقديس يصبح جسد الرب ودمه. فإذا ظل ترابيا, دي النقطة المهمة, إذا ظل ترابيا خاليا من النعمة يبقى ما أقدرش أقول يعطى عنا خلاصا وغفرانا وبيت الكلام وحياة أبدية لكل من يتناول منه. تحول إلى المجال الإلهي، يظل النسوت الذي لمس الموت وقام الموت وفتح عين العميان، وتلاقوا كلامنا موجود في صلوات القسم، يظل هذا النسوت هو النسوت المولود من العذراء القديسة مريم. واللي احنا بنقول في صلاة الاعتراض هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد الذي اخذه من سيدتنا كلنا وليتنا القديسة مريم، ويؤكد وجعلها واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، لان النعمة الالهية تنقل الينا بواسطة هذا الناسوت، وفيه وحده نأخذ حياة عدم الموت. يظل ناسوتا ويظل جسدا ودما ممجدا بقوة الروح القدس، جسد ودم عمانوئيل إلهنا. فلما تفصل يبقى بتقول لي ان في شيء ترابي انساني مخلوق يوصلك الى حياة عدم الموت، وتبقى دي مصيبة كبيرة جدا، لان اولا هي كذبة، كذبة شيطانية ان في شيء مخلوق يعطي الشركة في حياة الله. المقياس الصحيح لكل ما لدينا من امور احنا متلخبطين فيها هي ايقونة الرب يسوع المسيح. هذا المقياس يا اخوة هو ان اللاهوت اتحد بالناسوت، وفي اتحاد اللاهوت بالناسوت نجد قاعدة واساس الخلاص الابدي. اللاهوت ينقل الى الناسوت كل احتياجات الانسان لكي نشترك نحن في المسيح الاله المتجسد، نشترك فيه شركة ابدية. اعيد هذا الكلام مرة ثانية، لا توجد قوة مخلوقة ولا توجد طبيعة ترابية ولا يوجد شيء آدمي يمكن أن يعطي الإنسان شركة في الله أو يعطي له حياة أبدية، ولكن النعمة الإلهية هي وحدها التي تجعلنا قادرين على أن نصل إلى هذه الشركة. ولذلك يقول الرسول بولس في عبرانيين 8، ده الأساس اللي اتكلموا عنه أباء الكنيسة على النعمة غير المخلوقة. وأما المسيح وقد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، دي 8:11، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة. هنا الذي ليس من هذه الخليقة، هذا المسكن هو اتحاد اللاهوت بالناسوت، وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة قدس الأقداس ووجد فداها أبديا، لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوشة على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي. آسف، ده عبرانيين 9، أنا بس ما قريتش كويس يعني، لأن النظارة اللي عندي ما هيش نظارة القراية. فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب لطهر ضمائركم من أعمال الميتة لتخدم الله الحي. هنا في الجانب غير المخلوق يدخل في داخل الطبيعة المخلوقة لكي يقربها إلى الله. أرجو أن هذا الكلام يكون واضح، وأرجو أن يتسمع مرة واثنين وثلاثة وأربعة علشان خاطر يعني المعنى يستقر في الأذهان. وأرجو لكم من الله في هذه الأيام التي نستعد فيها لقبول لاستقبال عيد العنصرة ولقبول الروح القدس الذي قبلناه في المعمودية وفي الميرون وفي كل قداس إلهي. أرجو لكم كل نعمة وبركة وخلاصا، وأن لا تحملنا رياح التعليم بعيدا عن الله، بل أن يكون لنا الشركة في قداسة الله، لأننا بدون القداسة لن يرى أحد الرب والإلهنا وربنا ومخلصنا الآب والابن والروح القدس، المجد والإكرام من الآن وإلى الأبد أمين.
سؤال: إذا كنا نتحد بالمسيح فكيف نخطئ؟ المفروض أننا بلا خطية، ولكن مع ذلك نحن نخطئ، فكيف يمكن لنا أن نحيا بلا خطية؟ وما هي أسباب الخطية؟ وكيف نتوب توبة حقيقية؟ السؤال ده في غاية الأهمية، لأن التطرف ناحية اليمين للضربة اليمينية يعني تنكر عليك النعمة. أخطأت مفيش نعمة. وأنا أذكر أن في سنة أولى في الإكليريكية في القسم النهاري كان التعليم العام الموجود في أيامي أنا أن الإنسان إذا أخطأ بعد المعمودية والميرون والأفخارستية يعود إلى حالة آدم بعد السقوط. وأنا في الحقيقة يعني كانت معرفتي ناقصة جدا، يعني طالب في سنة ولا ما أعرفش حاجة، فكنت متضايق جدا ومتأزم، كنت حاسس إن الكلام ده مش صحيح. لكن في جلسة مع أبونا مينا المتوحد بقول له الكلام ده، قال لي يا ابني ازاي الكلام ده؟ قلت له الكلام ده بيتقال في الإكليريكية. قال لي الكلام ده مش صحيح، يعني كده بالبلدي يبقى المسيح ما عملش حاجة، يبقى الدواء اللي جابه للعلاج ما نفعش. يعني كان بيكلمني على قد عقل يعني. وعين قال لي دي كانت بداية دراسة مارس حق السورياني، اداني النسخة مخطوطة لمارس حق، ودي النسخة دي اعتقد انك بتاعته هو شخصية. ومن مارس حق عرفت ان في صراع بين النعمة وبين الخطية. التطرف ناحية الشمال هو التهاون، انا خدت النعمة ومتكل على رحمة الله، فيعني مفيش داعي ان انا اتعب نفسي في شيء، فاسيب نفسي زي السمكة الميتة اللي يعني تطفى على سطح المية وتروح في اي اتجاه، ويجي اي طير من الطيور الجارحة يخطفها ياكلها. لكن من دراسة متأنية لآباء البرية والإسحاق السورياني وذئب الفم، أقدر أقول بثقة وبإيمان إن في خمس نقاط أساسية خاصة موضوع الخطية في التعليم الأرثوذكسي. النقطة الأولى إن رغم إن النعمة اللي احنا أخذناها كاملة، لأن النقص ليس في النعمة وإنما في معرفة الإنسان. يعني النقطة الضعيفة اللي بتدخل منها الخطية هي نقطة المعرفة وبالذات الخيال. فالإنسان بسبب الجهل وبسبب عدم المعرفة يفقد الرؤية الصحيحة للقوة وللمجد الذي أخذه في المسيح. يبقى رد الخطية للجهل ورد الخطية لعدم المعرفة هو النقطة الأساسية اللي كلنا محتاجين ان احنا نفكر فيها، يعني
على مهل. النقطة الثانية ان في قوة فعالة في الانسان ودي مؤكدة في كتابات الاباء اسمها المحبة. وبسبب ضربة الموت، الموت هو اكبر نكبة ضربت بها الطبيعة الانسانية مش الخطية، الموت ده هو جذر الخطية. اصبح الانسان مفرط جدا في محبة ذاته، فالانسان بسبب ضعف المحبة يفضل ذاته على الله، واختياره لذاته يأتي في المرتبة الاولى اكتر من اختياره للوصية، ومحبته لنفسه تعلو على محبته للمسيح، فده ضعف في المحبة. ولذلك ضعف المحبة يعالج بالامتلاء من روح المحبة اي الروح القدس. ففي هنا ضعف 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 المحبة. النقطة الثالثة ان الطبيعة الجسدانية اللي فينا، طبيعة الجسد، طبيعة غير مفتداة بعد، اخذت العربون ولكنها لا تزال تحت تأثير الضعف والموت الطبيعي، الموت البيولوجي. فدي قادرة بسبب طبيعة تكوين الإنسان إنها ترجع الإنسان عن طريق الذاكرة إلى الحياة الأولى اللي هو يعرفها كويس جدا، وتفصله عن الحياة الجديدة في المسيح يسوع، وتخليه يفضل الحياة القديمة لأنها معروفة ليه ومؤكدة ودائها، وشاف فيها حاجات بيعتبرها كويسة وجيدة وحلوة ومفيدة ونافعة. والطبيعة الجسدانية دي اللي لم تتجدد لم تفتدى بعد، لأنها يعني هي تفتدى في اليوم الأخير، في يوم القيامة، جسد الموت بتعبير رسول بولس. دي الطبيعة دي صعب على الإنسان أن يقهرها بقدراته الذاتية، ولذلك هي أيضا مدعوة بالتعبير رسول بولس رسول بيسميها الإنسان العتيق، صلب الإنسان مع الشهوات. وهنا يعني في آخر رسالة غلاطية لما بيتكلم على أعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر. وبعدين بعد ما بيقول هذا الكلام، ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. موضوع صلب الجسد ده موضوع مهم جدا، لأن في الحقيقة إن الجسد بالطبيعة الميتة ده هو ده القوة التقيلة اللي بتشد الإنسان للخبرة القديمة، لأن الجسد بالطبيعة الميتة في لديه ميول للخلود، ويظن أن الخلود موجود في الشر وفي الخطية، خلود ذاتي يعني إنسان يخلد ذاته عن طريق أعمال الجسد. ولو تقرأ القائمة اللي موجودة في غلاطية أصحاح 5 عدد 19 لأعمال الجسد، تلاقي الزنا وعهارة النجاسة الدعارة عبادة الأوثان السحر والعداوة والخصام كلها طالعة من الأنا، كلها فيها نزعة تأكيد الذات في مواجهة الخطر الحقيقي الصادر عن الخوف من الموت. فالجسد يشد الإنسان للحياة القديمة اللي بسميها الرسول بولس بعد كده الإنسان العتيق، الإنسان القديم، يعني الإنسان العتيق المحتاج أنه يتصلب
النقطة الرابعة أن الطبيعة الإنسانية طبيعة عاقلة. لما رسول بولس بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، فتجديد تجديد الذهن، تجديد الفكر، اللي هو الجزء الخطير والأساسي في كلمة ميتانويا اللي احنا نسميها بالعربي كلمة مطانية. مطانية هنا يعني بتبقى فيها السجود والانحناء، اللي هي تغيير الاتجاه، يعني حتى جسدانيا تبقى واقف لكن في المطانية بتسجد بدائر اتجاه جسمك يعني. فتغيير الاتجاه، تغيير الفكر، ميتانويا باليوناني تغيير الفكر. الفكر، الفكر الإنساني محتاج للتجديد بواسطة كلمة الله، بواسطة الصلاة، بواسطة الأسرار. والصلاة ليها دور كبير جدا في تجديد الفكر وفي نوع الحياة اللي الإنسان عايشه. ولذلك منافذ الخطية بتأتي من الخيال، تأتي من الفكر، لأن الفكر لم يتجدد. يعني على سبيل المثال، الفكر الجديد لا يرى في القوة قوة، وإنما يرى القوة ضعف، لأن القوة الحقيقية هي قوة المحبة. والفكر الجديد يرى في الصلح سلام وخير، ويرى في العداوة موت. الفكر الجديد يرى في طريق المسيح الطريق الإنساني الكامل الذي ليس فيه عيوب، إنما الطريق القديم اللي هو مقاومة الناس، الاستئثار بالخيرات، يقعد يدبر مقالب لغيره، يفكر في القضاء على الخصوم بتوعه إلى آخر الكلام. الطريق النابع بقى من الإفراط في محبة الذات، من الأنانية إلى آخره، ده بيبقى مرفوض، ويرى فيه الإنسان إنه ده بيبعده عن الله بعد كامل. فتجديد الفكر ده مهم جدا. ولذلك القراءة، يعني مارس حق السرياني كان ليه عبارة مشهورة بيقولها دايما أبونا من المتوحد، يقولك اخدم القراءة مع الصلاة. يعني القراءة مع الصلاة، سواء كانت في الأصفار أو في تعليم الأباء، لأن دي بتفتح مدارك الإنسان للوصول إلى حياة إنسانية عاقلة، أكثر نضوج وأكثر نمو ومتطورة جدا عن الحياة القديمة اللي هي خاصة بالإنسان العتيق. النقطة الأخيرة في موضوع الخطية، ان حقيقة الامر في موضوع خطير جدا عند الانسان، عم نسميه باللغة اليونانية اوتونومية. يعني الانسان اصبح اوتو ذاتي، نومو نوموس شريعة او ناموس، اصبح الانسان عنده نوع من استقلال الذات. استقلال الذات هو أحد مظاهر سقوط آدم الأول. واستقلال الذات يعالج بالتوبة، يعالج بالتوبة، لأن في توبة الإنسان يستقل الإنسان بذاته في الصليب. يعني ينقل استقلال الذات من ان هو الانسان شريعة الخير والشر لذاته، يبقى شريعة الخير والشر في المصلوب. احنا لا نفقد استقلالنا بذواتنا في المسيح، وانما يصبح استقلال الذات مصلوب، بمعنى استقل بذاتي عن العالم بالكلام اللي قاله الرسول بولس الرسول، واما من جهتي فحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. خد بالك من الحتة اللي جاية، لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة. كل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة، وعلى إسرائيل الله. يعني بيقول لك ما تضيعش وقتك، أنت تستقل بذاتك في المسيح، فتتقفل الذات على الإنسان بس مع المسيح المطلوب، ويبقى العالم بمكوناته بإغراءاته بقوانينه بشريعته بكل ما فيه بعيد عني، وأنا بعتبر العالم صلب مضى للموت، وأنا مصلوب للعالم. يعني في شركة، في الشركة هنا في موت نفس في الاثنين، في العالم وفيه، صلب العالم لي وأنا للعالم، أنا صلبت للعالم والعالم صلب، ففي موت حصل بالنسبة للاثنين. ليه؟ لأن المسيح فصلني ودخلني في دائرة الصليب، وأصبح استقلالي بذاتي ليس استقلالا من أجل ذاتي، وإنما استقلالا في يسوع المسيح المصلوب. استقلال بالذات دي كانت نقطة الحقيقة كانت غير معروفة عندي تماما، لحد ما قلت الرجل العظيم جدا أبونا فيليمون المقاري، وكان يقول لي أصل الاستقلال بالذات يا أخ جورج هو بداية انحدار آدم، يوم تأكل منها تصير مثل الله. فقال لك أبقى زي ربنا. طب تبقى زي ربنا بذاتك ازاي من غير ربنا؟ ما فكرش في دي. فاستقل بذاته عن الله، فتكون في طبيعة الإنسان رغبة في الاستقلال بالذات. قريت هذا الكلام بعدين عند فاجريس، وعند فاجريس اللي بنسميه غريس، وعند مارس حاو، وعند أباء النساك. وأعترف للمستمعين جميعا أن الميل للاستقلال بالذات والانفصال عن الله كائن في الطبيعة الإنسانية بسبب السقوط وموجود فينا، ودي نقطة الصراع الأبدي إلى أن نفتدى في اليوم الأخير. لكن مع هذا الاستطراد يا أحبائي، أحب أقول يعني إن الكلام ده مش لازم يخوف، مش لازم يكون يعني كلام يهول الموضوع، وإنما لازم يكون عندنا الوعي بأننا في الحقيقة لما بيعرض علي شيء ولا أخطئ، أنا ما بخسرش، ده أنا بكسب. الشعور بالخسارة بسبب عدم الخطية. يعني أنا أذكر في مرة كنت في الخدمة في مكان ما في مصر يعني، وفي واحد كان مشتغل في إحدى الشركات وضاعت عليه رشوة ب10,000 جنيه، وكان زعلان جدا. أنا روحت البيت بعد الدور بزوره هو ومراته، كان زعلان ومتنكد وبقول له مالك، فقال لي، قلت له أخي ده أنت المفروض تكون مبسوط إنك ما خدتش رشوة. قال لي إزاي ضاعت عليه 10,000 جنيه؟ قلت أنت تعرف اللي خد الرشوة ده هيعمل إيه بالفلوس؟ أو بالمعنى الدقيق الفلوس هتعمل بيه ايه؟ قال لي ايه، ما احنا محتاجينها في البيت، اشتري ثلاجة واشتري مش عارف ايه. اه ده صحيح يعني، انا معاك انا مش، لكن يعني ربنا نجاك من الرشوة. الشيء العجيب ان في اسبوع اتقبض على الاخ اللي خد الرشوة، تقدم للنيابة الادارية وهو فلت بجلده بعجوبة. فيعني الشعور بالسعادة بأن أنا لم أخطئ يجب أن يكون في نوع من الفرح. الفخ انكسر ونحن قد نجونا، ده لما الإنسان ينجو من الفخ أيا كان هذا الفخ. القصة المؤثرة، واحد من الأباء الإسقيط نازل اسكندرية يبيع الـ الأوفف والحاجات بتاعت
وبعدين أمسك في وضع فقال يا إله أبي انقذني، فوجد نفسه في الإسقيط. يعني ساب كل شغله وساب اللي عنده ولا نفسه في الإسقيط، رجع فاضي يعني. لكن ما فيش شعور بالخسارة. البطل بقى اللي أنا يعني كل أسف إن البستان أو الفردوس بالمعنى الأصح ما ذكرش اسمه، فرد الفرجية بتاعته قاعد عليها عشان يبيع شغله، فلقى واحد عاوز يسرق الفرجية، فابتدى يبعد عن الفرجية حتة بحتة 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 لحد لما الراجل سرقه ومش، وبقى مبسوط جدا. يعني أنا كل ما بفكر في هؤلاء الأبطال أشعر بأنني لا شيء، وأقول الحمد لك يا رب اللي خلتني أشوف النماذج للمحبة اللي فيها تفاني في محبة المصلوب. ولذلك الخمس نقط اللي قلناهم دي كلهم بيتعالجوا في الأسرار الكنسية، بالذات سر التوبة الاعتراف، وفي القوة الروحية بناخدها في حضور القداس وفي الشركة في الأسرار. والجهل أصله اللي هو عدم المعرفة ده ما بيتعالجش في يوم واثنين وثلاثة، دي رحلة. احنا كنا بنتكلم في المؤتمر يوم السبت الصبح عن عيد المظال في العهد القديم، وبعضكم يمكن خد باله ان في عيد المظال تجلى الرب يسوع المسيح على الجبل، ودي جت من كلام القديس بطرس، نصنع لك مظلة واحدة ليك واحدة لموسى واحدة لإيليا. كان عيد المظال، عيد المظال كان إسرائيل القديم يحتفل فيه بالخروج من البرية وبأن الله ماشي معاهم في الرحلة بتاعته. فأنا في الندوة اللي هو السيمينار يعني بقول لهم يعني دي في رحلة من مصر، من بني إسرائيل من مصر الأرض كنعان، والله ماشي معاهم في الرحلة. إيه الخط الموازي لهذه الرحلة في العهد الجديد؟ فبصوا لي كده يعني بحلقوا لي، قلت لهم بتبحلقوا فيها ليه؟ الرحله دي هي في كلام رسول بولس، مع المسيح صلبت فاحيا انا بل المسيح احيا فيا. الصليب المسيح يدخل في رحله الانسان لحد ما يدخل في الملكوت. فراحوا مسقفين، فاستغربت سقف على ايه؟ احنا ما سمعناش الكلام ده. ثم الاول الايمان رحلة، جيرني يعني، واحنا بنشترك في هذه الرحلة. فالاعياد بتاعت العهد القديم دي اصلا دخلت في العهد الجديد وتعتبر من الاساسات الروحية في العهد الجديد. يعني كل سنة طيبين، عيد العنصرة جاي. في عيد العنصرة تلاقوا ان الكنيسة بتحتفل بنزول الشريعة على جبل موسى، حطوا المنائد وحطوا فيها البخور والسحابة، نزول الله على الجبل. لكن هنا يعني معرفش مين واخد لباله من نقطة جوهرية، ان الشريعة الجديدة التي وضعت فينا ليست عطية التوراة، لما عطيت الروح القدس، روح الحياة في يسوع المسيح هو الروح القدس. فمش لازم نخاف، مش لازم نيأس، مش لازم نهول في موضوع النمو الروحي، إنما نتكل على الله وعلى النعمة، ونسير من يوم إلى يوم إلى أن يتراءى الرب في صهيون زي ما بيقول المزمور، ويعني من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. سؤال، إيه المقصود بعبارة الأب سوفرونيوس وجعل بدايتنا الله الآب نفسه؟
هو هنا البداية بداية كل شيء هو الأب. في البدء كان الكلمة، يعني في الأب كان الابن أو كان الكلمة. ولما الرب يسوع المسيح بيرجعنا للبنوة بنصبح أبناء الأب. في غلاطي 4:4 يقول الرسول أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس لكي ننال التبني، وبما أننا أبناء أرسل روح ابنه صريخا في قلوبنا أبا أيها الأب. فالتبني بواسطة الابن كوسيط وبعمل الروح القدس كنعمة يعيد الإنسان إلى الله الأب. فالبداية تأتي كبداية جديدة لنا ليس في آدم الأول، إنما ينقلنا الرب يسوع المسيح إلى شركته مع الأب. وهنا يمكن اللي يدينا رؤية واضحة لهذا الكلام هو رسالة يوحنا الأولى أصحاح الأول، الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، إن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. يعني ما يفعله الابن لأجلنا وفينا هو أن يعيدنا إلى الآب، لأن الآب هو غاية الخلاص في يسوع المسيح. ليس لنا غاية أخرى غير هذه الغاية. فعلينا أن نكون على وعي من أننا عندما ننال التبني نصبح أبناء الأب. ولذلك يقول رب يسوع نفسه أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فالآب هو أبونا، وإحنا بنتكلم معاه نقول له أبانا الذي في السماوات. وبدون عطية التبني ما بقاش فيه شيء جديد أخذه الإنسان، ما فيش شيء ممكن يبقى ليه قيمة في حياتنا كبشر. لازم نكون على وعي، يعني ان احنا نأخذ روح التبني لكي نكون ابناء الاب. ارجو ان يكون هذا الرد واضح وما فيش اي تعقيد. سؤال: هل يوجد فرق بين الازلي والابدي؟ وهل هذه مشكلة لغوية خاصة باللغة العربية؟ وهل هي موجودة في اللغة اليونانية؟ وهي في حقيقة الأمر هي مشكلة عربية ما لهاش علاقة لا باليوناني ولا بالقبطي، لأن كلمة أزل أصلها كلمة أرامية وتعني أبد. وفي كان البطريرك إغناطس يعقوب الثالث بطريرك السريان كان نشر كتاب في دمشق، مجمع اللغة العربية في دمشق، اسمه تقارض بالضاد، يعني الاستلاف، يعني تقارض اللغة العربية والسريانية. وحط فيه تقريبا 3000 كلمة سريانية موجودة في اللغة العربية, يعني من أشياء التي تذكر يعني القرآن كلمة سريانية مش عربية. قرأ يقرأ تبقى ايه, ما تبقاش قرآنا تبقى مقروءا, انما قرأ في الأرامي السرياني قرأ قريانه قرآنه يبقى قرآن بعد كده. فالشيء بشيء يذكر يعني الرحمن والرحيم بمعنى واحد. الرحمن السريانية أرامية والرحيم عربية, والاثنين بمعنى واحد. فتنقيط اللغة العربية من الكلمات الأرامية اللي فيها يرجعني يخليني ملزم باستخدام إما النص الإبطي إذا كنت أعرف إبطي, إما أرجع للنص اليوناني إذا كنت أعرف نص يوناني. وبعدين أنا ما عادش ألخبط نفسي في المصطلحات. ألخبط نفسي في المصطلحات ليه؟ ما هو الأزلي والأبدي بمعنى واحد. إحنا كمخلوقين ندخل في شركة أبدية مع الله, لكن أنا بالطبيعة مش أبدي. الأبدية تضاف إلي كنعمة, لكن ما بقاش أبدي يعني زي الله, لأن ما ليش وجود سابق على وجود العالم. أنا مخلوق مع العالم, وما ليش لي وجود ذاتي, لأن الله ذات الوجود بالتعبير العربي واجب الوجود. أنا مانيش واجب الوجود, ماليش ليا طبيعة قادرة على الحياة بذاتها, ذات الحياة, لأن تضاف إلي هذه الأمور التي ليست فيا. وعندما تضاف لا تصبح طبيعة, إنما تصبح شركة. ما نشترك فيه نأخذه, وما نأخذه ينقلنا إلى صميم الشركة, لكنه لا يجعلنا نفقد طبيعتنا المخلوقة ونصبح طبيعة خالقة. فأقول يا الله العظيم الأبدي صلاة الصلح. واضح هنا إن الأبدي هو الأبدي. أنا مانيش أبدي, لكن تعطى لي نعمة الحياة الأبدية, الحياة التي هي حياة الله. وهو أصلا جات اللخبطة من فين؟ هنقول الأبدي يعني الذي ليس له نهاية, مش صحيح. تعريف الأبدية بأنها ليست لها بداية وليس لها نهاية هو تعريف فلسفي. الأبدية هي الله, والأبدية هي الله لأنها تعلو على الزمان وتعلو على المكان, يعني ما لهاش علاقة لا بالبداية ولا بالنهاية ولا بالخلق. فأنا ما خدش الكلام الخاص بالخليقة وانفيه وانسبه لله. لا يجب أن يبقى ما هو خاص بالله خاص بالله ولا ينقل إلى مستوى آخر. فأنا الزماني والترابي لما أدخل الحياة الأبدية بدخل بدون الزمان, وبدخل بدون بداية, وبدخل بدون نهاية. والبداية هنا أصلها كلمة صعبة جدا في اليونانية, كلمة أرشي, أصل ورأس, أصل ورأس بمعنى واحد. إن برجع إلى البداية إلى الأرشي علشان أخذ البداية الحقيقية التي تعلو على الزمان. احنا في الملكوت ملناش زمان، مفيش ليل ونهار وشمس وحر وشروق وغروب ومواسم وفصول. ده الجانب الأبدي في حياتنا كبشر. فمن الضروري ان انا يكون عندي وعي ان حياتي كإنسان ليس لها بداية إلا في الله، هي بداية بقى الحقيقية اللي جابها المسيح. ليس لي بداية حقيقية في الله. أما البداية التي أخذتها مولود سنة 40، مولود سنة 50، دي كلها بدايات بيولوجية سوف تنتهي مع النظام الكوني المخلوق من العدم، لكي أصل إلى البداية غير المخلوقة وهي الله، وهي الله الأب. أرجو الكلام ده يكون واضح ويبقى ده مصدر فرح للإنسان، إن في ساعات المرض والضعف والتجارب يبقى منساش إن لي وجود حقيقي في الله، مش أنا اللي عملته ولا أنا اللي فصلته ولا أنا اللي جبته لنفسي، وإنما له أعطيت الله لي في يسوع المسيح.